كانت حلب وطني عظيما قدرها جليلا أمرها مع حصانة حصنها وكثرة أعمالها ومدنها وطيب بقعتها وصحة تربتها ورقة هوائها وعذوبة مائها وعراقة فضلها وكثرة العلماء والشعراء من أهلها ووفود الطارقين من العلماء عليها والواردين من الأعيان والفضلاء إليها. هكذا وصفها القاضي والمؤرخ الحلبي أبو الفضل محمد بن الشحنة. كانت حلب مدينة عامرة مزدهرة في العصر الإسلامي الوسيط، فقد كانت إحدى أبرز حواضر العالم الإسلامي آنئذ، منارة من منارات العلوم والمعارف والآداب، فلم تزل تبنى فيه المدارس يعني الكليات في مختلف التخصصات العلمية حتى بلغت نحو 300 مدرسة، هذا فضلا عن الحلقات العلمية التي كانت تعقد في المساجد ودور الحديث وغيرها من الأماكن التي كانت تتفجر من خلالها ينابيع العلوم من منطوق ومفهوم. كانت أقوى المدن في الشام هما مدينة حلب ودمشق، ولو سقطت هاتان المدينتان فإن ذلك يعني سقوط الشام كلية. لذلك قرر هولاكو أنه من المناسب في ظل الظروف الحالية أن يتوجه مباشرة لإسقاط إحدى هاتين المدينتين حلب أو دمشق، واستقر هولاكو على البدء بحلب. وصل هولاكو إلى حلب في المحرم من سنة 658 هجرية، وحاصرت الجيوش التترية المدينة المسلمة من كل الجهات فرفضت التسليم، مع أن زعيمها الناصر يوسف غير موجود فيها وهو على بعد 300 كيلومتر منها، يعني الناصر يوسف وهو اسم ليس على مسمى، فالمفترض أن يسمى الخائن يوسف الجبان يوسف. لما علم بقدوم التتاري ترك المدينة التي كان قائدها والمفترض عليه حمايتها وعسكر على بعد 300 كيلومتر، وترك النساء والأطفال والشيوخ والعزل للقاء مصيرهم المحتوم، فلا نامت أعين الجبناء. وتزعم المقاومة فيها تورانشا عم الناصر يوسف الأيوبي، وهو غير تورانشا التابعي لمصر. وكان تورانشا هذا شيخا كبيرا، ولكنه كان مجاهدا بحق وليس كابن أخيه. نصبت المجانيق التتارية حول مدينة حلب، وبدأ القصف المتوالي من التتاري على المدينة، ولم يفكر أبدا الناصر يوسف في إرسال أي مساعدة لأهل حلب، مع أنها كانت من أهم المدن التي يملكها الناصر يوسف. وفي أثناء حصار حلب والشعب يحاول رد بأس التتار، وصل خبر أليم مفجع إلى المسلمين في حلب، وهو أنه قد سقطت مدينة مياه فرقين، ودخلت جيوش التتاري الهائلة داخل المدينة بعد حصار بشع استمر عاما ونصف العام متصلا بالنضال والكفاح والجهاد، دون أن تتحرك نخوة في قلب أمير من الأمراء أو ملك من الملوك مدة 18 شهرا. والناصر والأشرف والمغيث وغيرهم من الأسماء الضخمة يراقبون الموقف ولا يتحركون. وقتل في مياه فرقين الأمير البطل الكامل رحمه الله، واستمر الحصار التتاري لمدينة حلب 7 أيام فقط، ثم أعطى التتار الأمان لأهلها إذ فتحوا الأبواب دون مقاومة كعادة التتار، ولكن زعيمهم تورانشا قال لهم إن هذه خدعة، التتار لا أمان لهم ولا عهد. ولكن الشعب الحلبي كان قد أصيب بالإحباط الشديد من كل شيء، من سقوط مياه فرقي وعدم مساعدة أميرهم الناصر يوسف لهم وتركهم دون مساعدة وجلوسه على بعد 300 كيلومتر وهو الجيش الأصلي الذي كان مفروضا عليه الدفاع عن حلب، ولم تساعدهم أي مدينة مجاورة له، وهم خذلوا قبل ذلك مياه فرقين كما تدين تدان. وهذه الهزيمة النفسية التي تحدثنا عنها في كل المذابح التي حدثت للمسلمين، فالمسلمون يكونون في حصون منيعة ومعهم مؤنة تكفيهم لأشهر، ولكن بسبب الهزيمة التي في قلوبهم هزموا في أرض الواقع. والأمر الثاني الذي نجده واضحا كذلك هو خذلان الأمراء لشعبهم وفرارهم من أمام عدوهم كما فعل الناصر يوسف. لا أدري والله من الذي سماه بالناصر، فلم يكن لديه أي نظر، والله إن صلاح الدين الأيوبي لا يبرأ منه ومن أمثاله وإن كان الناصر حفيده، ولكن بئس الخلف لخير سلف، وكما فعل علاء الدين في خوارزم، وكما فعل الخليفة قبل ذلك. ولا أدري ما الذي يجعل الشعوب المسلمة تفتح الحصون للتتار على كل حال، وهم يعلمون أن التتار خونة لا عهد لهم ولا ميثاق حتى وإن كانوا منهزمين نفسيا، فإن كنت سأموت لا محالة فلماذا لا أموت مقاوما في أرض المعركة. وانظر إلى الفرق بين تورانشا وهو عم الناصر يوسف، ومع أنه كان شيخا كبيرا إلا أنه كان مجاهدا فقاد المقاومة بينما فر ابن أخيه بالجيش بدل أن يدافع عن المدينة، نسأل الله السلامة والعافية. انهمرت جيوش التتار داخل مدينة حلب، وما إن سيطروا على محاور حلب حتى ظهرت النوايا الخبيثة، ووضح لشعب حلب ما كان واضحا من قبل لمجاهدهم البطل تورانشا، ولكن للأسف كان هذا الإدراك متأخرا، فقد أصدر هولاك أمرا واضحا بقتل المسلمين في حلب وترك النصارى، وهذا ولا شك خيانة متوقعة، والخطأ هو خطأ الشعب الذي بنى قصورا من الرمال على الرمال. وهكذا بدأت المذابح البشعة في رجال ونساء وأطفال حلب، وتم تدمير المدينة تماما، وقتلوا أعدادا كبيرة من الحلبيين، وأعطوا الحريم لزوجاتهم، وسجنوا أولادهم، ونهبوا أموالهم وممتلكاتهم. استمرت المجزرة 5 أيام ومُلئت الأرض بجثثهم، فبقي المغول يمشون فوق الجثث من كثرتها. ثم خرب التتار أسوار المدينة لئلا تستطيع المقاومة بعد ذلك. ثم اتجه هولاك لحصار القلعة التي في داخل حلب، وكان بها تورانشاه وبعض المجاهدين. فبعدما أصر الناس على فتح المدينة ومخالفة تورانشاه، لجأ هو والمجاهدون إلى قلعة داخل مدينة حلب، واشتد القصف على القلعة وانهمرت السهام من كل مكان، لكنها صمدت وقاومت، واستمر الحال على ذلك 4 أسابيع كاملة متصلة، إلى أن سقطت القلعة في النهاية في يد هولاكو، وكسرت الأبواب، وقتل هولاكو كما هو متوقع كل من في القلعة، ولكنه أبقى على حياة تورانشاه ولم يقتله. وهنا يذكر بعض المؤرخين أن هولاكو قد فعل ذلك إعجابا بشجاعة الشيخ الكبير تورانشاه، وأن هذه فروسية ونبل من الفاتح هولاكو، ولكن هذه صفات لا تتناسخ أبدا مع وصف هولاكو. وليس هولاكو بالذي يعجب بمن يقاومه، وليس هو بالذي يتصف بنبل أو فروسية، إنما هو أبقى على حياته لأغراض أخرى خبيثة. فهذا العفو من ناحية هو عمل سياسي ماكر يريد به ألا يثير حفيظة الأيوبيين المنتشرين في كل بلاد الشام، وخاصة أنه قتل الكامل محمد الأيوبي منذ أيام، فإذا تتبع قوادهم بالقتل فهذا قد يؤدي إلى إثارتهم، يعني أن الجبان يخاف من تجمع الأمراء عليه، ولكن الأمراء أموات غير أحياء، لن يفعلوا شيئا ولن يتجمعوا. ولا ننسى أيضا أن كثيرا من الأيوبيين يحالفونه، ومنهم الأشرف الأيوبي أمير حمص، وهو لا يريد أن يقلب عليه الأوضاع في الشام. وبعدما قام لعنه الله بالمذبحة في أهل حلب، جاء وضع التمكين الصوري للخونة الذين ساعدوه على قتل إخوانهم. هكذا استقر الوضع لهولاكو، وخمدت كل مقاومة، وهدمت كل الأسوار والقلاع. ثم أراد هولاكو أن ينتقل إلى مكان آخر في الشام، فاستخدم الأشرف الأيوبي أمير حمص الخائن، اسمه الأشرف وهو لا يتمتع بأي شرف، كما قال الشاعر: مما ينغصني في أرض أندلس سماع معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. والأشرف الأيوبي هذا هو أحد الأمراء الخونة الذين تحالفوا مع التتار، وأظهر هولاكو للأشرف الأيوبي كرما غير معتاد، فقد أعطاه إمارة مدينة حلب إلى جوار مدينة حمص، وذلك ليضمن ولاءه التام له، ولكي يتيقن الأشرف أن من مصلحته الشخصية أن يبقي السيد هولاكو محتلا للبلاد. ولكنه بالطبع وضع عليه إشرافا تتريا دقيقا من بعض قادة الجند التتر، فأصبح الأمير الأشرف الأيوبي وكأنه الحاكم الإداري للمدينة، أي أصبح الأمير الأشرف الأيوبي صورة حاكم أمام الشعب، بينما كان هناك الحاكم العسكري التتري لحلب الذي كان يعتبر في الواقع الحاكم الفعلي للبلد، وبيده بالطبع كل مقاليد السلطة والحكم والقوة. انظر إلى الأشرف الأيوبي الذليل، ذبح شعبه أمام عينيه ولم يحرك ساكنا، بل خانهم وساعد هولاكو على فعل ما فعله بهم، فهو الآن يجلس على عرش حلب، ولكن لا حول له ولا قوة كالتيس المستعار، لا يستطيع أن يرفض أو يتحكم في أي شيء من مقاليد الحكم، فهو بالضبط كالكرسي الذي يجلس عليه. ألم ينظر هذا لصلاح الدين الأيوبي ماذا فعل وكيف حرر القدس، ولم يعطي الدنية في دينه؟ ولكن الدين والأخلاق والشرف ليس بالوراثة، فرحم الله صلاح الدين وعامله الله بفضله، أما الخونة فعاملهم الله بعدله. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر، قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.